وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة من ستر المحرم إذا ستر رأسه حالة الإحرام. قلنا ذكر السيد الماتين الأحواط وجوب شات، وجوب شات عليه. قلنا المعروف في كلمات الأصحاب، بل ربما يدعى القاطع بذلك، هو وجوب الشات، ولكن كيف نستدل على ذلك؟ اذكرنا في المحاضرة السابقة صحيحة الحلبي، ولكن صحيحة الحلبي كانت تدل على الإطعام ولم تدل على الشاة، مضافا إلى أنه لم يثبت كونها واردة في ستر الرأس، ولعلها ناظرة إلى ستر الوجه لاختلاف نقل الوسائل كما ذكرنا فيما سبق، ثم ذكرنا مسألة العلم الإجمالي وأجبنا عنه بما تقدم. ثم بعد ذلك صرنا إلى ما ذكره صاحب الجواهر. قلنا صاحب الجواهر حاول أن يذكر ثلاثة وجوه، ثلاثة أدلة للمشهور لوجوب الشات. الوجه الأول التمسك بصحيحة زرار التي تكررت كثيرا، وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إنها ناظرة إلى حالة كون اللباس لباسا لا يجوز للمحرم كالمخيط مثلا، أما إذا كان في حد نفسه جائزا، ولكن ستر به رأسه فهي ليست ناظرة إليه. إذن بين مفادها وبين ما نريد تباين، فلا معنى للاستدلال بها كما هو واضح. والرواية الثانية التي ذكرها رواية علي بن جعفر المتقدمة. لا الإمام الناظر يقول إذا لبس فرد شيء ما يجوز لبس يحرم في المخيط، فالمحذور محذور من ناحية أنه في نفسه هو يشتمل على المحذور كالمخيط. لا، ذاك بعد مو خارج عن مدلول الرواية، معنى ثاني خارج عن مدلول الرواية، ولا أقل إذا تريد تقول هي مرددة من هذه الناحية القدر المتيقن منها. زين، حالة ما إذا كان مثل المخيط. الرواية الثانية رواية علي بن جعفر المتقدمة: لكل شيء خرجت بين شريطين جرحت من حجك فعليه، في نسخة أخرى فعليك، فيه دم تهريقه حيث شئت. المصدر السابق حديث رقم 5، وقد تقدم الجواب، وقد تقدم أنها ضعيفة دلالة وسندا. أما دلالة فلاحتمال كون المقصود إذا خرجت من حجك وكان عليك دم فمن حقك أن تهريق ذلك الدم حيث شئت، إنه يحتمل أن يكون المقصود هو هذا، لا أنه هذا الاحتمال الثاني الذي هو يفيدنا في مقام الاستدلال، لا أنه إذا ارتكبت محرما وانتهيت من حجك فعليك دم مهما كان ذلك المحرم، وتهريق ذلك الدم حيث شئت. كلا، يحتمل أن يكون المقصود هو الأول، ومعه تكون الرواية مرددة ولا ظهور لها في واحد منهما، فتسقط عن الصلاحية الاستدلال بها للمقام. وأما سندا فلاشتماله اشتمال السند يعني على عبد الله بن حسن حفيد علي بن جعفر، وهو مجهول الحال كما تقدم. زين، هذا المستند الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر. والثالث الأخير، إن الشيخ الطوسي قد ذكر في كتاب الخلاف والمقصود يعني في الجزء الأول صفحة 436 مسألة 82 من الحج، ذكر أن المحرم لو حمل على رأسه، هذا منو قاعد يحكي؟ صاحب الجواهر قاعد يحكي نقلا عن شيخ الطوسي، أن المحرم إذا حمل على رأسه مكتلا، والمكتل التخلي بالهامش الزنبيل الكبير، إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره فعليه الفداء. واستدل يعني الشيخ الطوسي على هذا الحكم، يعني أن عليه الفداء لو حمل مكتلا، استدل بعموم ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية. انتهى. وموضع الشاهد، وين موضع الشاهد؟ هو الذيل، حيث ذكر الشيخ الطوسي أنه يوجد عموم يدل على أن كل من غطى رأسه، وهو محل كلامنا، شحن كلامنا في من غطى رأسه، أن كل من غطى رأسه فعليه الفدية. انتهى، ما في الجواهر. وفيها أولا إن هذا العموم لو ثبت فهو وإن كان نافعا في الجملة، ولكنه من حيث السند هو مرسل، ومراسيل الشيخ الطوسي لم يثبت كونها حجة. بل يوجد مضعف له، وهو أن مثل العموم المذكور لو ثبت فلماذا لم يذكره في أحد كتابيه الموضوعين للحديث؟ وإنما أشار إليه في كتاب الخلاف، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه سندان، اللهم إلا أن يحصل الاطمئنان للفقيه لسبب وآخر. بعد تبقى هاي القضية يمك، ما أدري تحصل لك مكاشفة، يحصل لك هذا، شلون على أي حال. والأمر سهل على أي حال. أقولا يعني سوق ما يخالف، بالتالي تقدر شنو ستين تعتمد عليه، أي احتمال هيتشي، واحتمال شنو واحتمال آخر ماكو، فهم مقصود فيه تردد وإشكال، لا أقل هيتش نقول يا لا، فيه تردد وإشكال، يعني الاعتماد مشكل. قلت لك إلا فرد واحد عنده نفس طيبة، ولعله أكو بعض النفوس الطيبة هيتشي الذي يسرع إليها حصول الأضمان، يقول لك شيخ الطوسي، تعرف الشيخ الطوسي منه؟ أبو جعفر شيخ الطائب، ومن هالحكي فيحصل عدة اطمئنان، وإذا حصل عدة اطمئنان فبيه. على أي حال هاي قضية كيفما كان هي سيالة في الحقيقة، ولا بد من الالتفات إليها، هاي أولا. وثانيا، إن الوارد في هذا العموم عليه الفدية، ولم يذكر ما هي، وأنها شات، ولعلها كف من طعام أو شيء آخر لا نعلم ما هو. ومن خلال هذا كله اتضح أن ما ذهب إليه الفقهاء والدعي القاطع عليه، وهو ثبوت شاة، لم يعرف له مدرك، يمكن الاستناد إليه. وقد أشار إلى ذلك في الحدائق الجزء 15 صفحة 492، فإنه قال: ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطى رأسه بثوب. نقاط خلي فراغ. وظاهر العلامة خلي نقاط، أنه إجماع، ولعله الحجة، فإنا لم نقف في الأخبار على ما يدل على ذلك. نقطة. وبذلك أيضا اعترف في المدارك. انت اكتب جوه اذا تريد تراجع المدارك، الجزء 8 صفحة 444 موجود هذا الشيء. نقطة والأصحاب خلي نقاط ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلا وكأن مستندهم إنما هو الإجماع انتهى. إذن ما ذهب إليه المشهور والدعي القطع عليه لا مستند له، وصحيحة الحلبي التي ذكرناها سابقا هي قد دلت على الإطعام دون الشاة فلا تصلح مستندا للمشهور، بل قلنا إن فيها نسخة أخرى عبر فيها بدل الرأس بالوجه، وبالتالي ثبوت الشاة لا يمكن. الجزم بالفتوى به لعدم المستند. نعم لا بأس بالمصير إليه من باب الاحتياط حيث نسب ذلك إلى قطع الأصحاب، ومن باب ملاحظة قبل أن أنتقل إلى بقية الموضوع، قد ذكرت في المحاضرة السابقة حينما أشرت إلى صحيحة الحلبي ذكرت صححوا العبارة، إذا ذكرت شاة فيما سبق صححوها بالإطعام. لا 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 لا، صار هذا همات اشتباه من عندي. هو الشاة تبقى ماذا؟ شاة. والمستند قطع الأصحاب، وصحيحة الحلبي تدل على شيء آخر، تدل على الإطعام لا على الشاة. هاي هم قضية لا بد من الالتفات إليها. هو بعد فهو على أي حال مقصود هو الإجماع كشي يسمونه إجماعاتين، يعني أولا في الحقيقة هي هاي المشكلة، مشكلتين أكو، مشكلة الأولية منو قال صلق أكو، مو هواية تدري احنا بعد من هلقد الدعية الإجماع بعد ما نصدق، هاي قضية لابد من الالتفات إليها واقعية، هذه لا نجزم بصحة دعوة الإجماع، هاي واحد، هاي قضية هواية مهمة. نعم نحن في موارد دعوة الإجماع نصير علما إلى الاحتياط هذا لا بس، أما أنه صدق أكو إجماع بحيث نفتي على طبقه كلا، لأن ما نجزم بالإجماع. أي قضية خطيرة بالنسبة لهم، يعني مو بالنسبة لنا خطيرة، لا مو إن خطيرة يعني شيء. ليش استندوا؟ ما أريد أقول أنا على أنه ما سعي الثاني أجابه. الثاني الذي أريد أقوله أنه حتى لو صدق أكو إجماع، واحتمال ذني واحد من ذني المستندات الذي ذكرناه، يا صحيحة زرارة، لا صحيحة علي، لا رواية علي بن جعفر، لا هذا ما شنو، فإذا هو محتمل أما أدراك والمركز حيث إنه ليس واحدا ونحتمل التعدد فيه، فبعد ما يمكن تقول على أنه شنو، نحن حتى لو كان هذا الإجماع إجماع مدركي بما أن هذا المدرك استند إليه الفقهاء كلهم ف فيحصل لنا اطمئنان بصحتي على اي حال. فالمقصود الاستناد، وهذا خط انت يكون تمشي عليه ودير بالك شنو شلون خطنا نحن هكذا في موارد دعوة الاجماع لا نصير الى الفتوى لهاتين النكتتين غالبا. الاولى خوف دائمية، وهي انه احنا ما عندنا حصن ظن قوي بدعاوى الاجماع نتيجة ما رأيناه، وثانيا في الغالب هو محتمل المدرة. بل اذا فرضنا على انه اجماع حقا نقل كثيرا والى اخره، والمدرك لا نحتمل تعدده، الى امثله ما الى امثله نادر امثله مطلب ثاني، وانحصر المدرك ماذا في واحد، يصير هذا الاجماع رغم انه مدركي او محتمل المدرك يصير حجه من باب انه لو تعبدي هو واقعا فكاشف عن وصول ابن المعصوم، لو انه الفقهاء استندوا كلهم الى هذا المدرك فيصير هذا المدرك شنو يصل الى درجة اطمئنان. على اي حال هذا بالنسبة الى النقطة الاولى. والنقطة الثانية قلنا المسألة تشتمل على نقطتين، النقطة الثانية اذا كان المحرم مضطرا، إذا كان يجوز له ستر رأسه للإضطرار فلا كفارة عليه. والوجه في ذلك إن مدرك ثبوت الشاة كما اتضح هو الإجماع إن تم، كما أشار صاحب الحدائق، والإجماع دليل لبي، والقدر المتيقن حالة ما إذا لم يكن هناك مجوز للساتر. أما مع وجود المجوز فلا نجزم بانعقاد الإجماع، فيختص وجوب الشاتي بحالة عدم وجود المجوز، ولكن يظهر من صاحب الجواهر الجزء 20 صفحة 419 أن وجوب الشاة مطلق، يعني يعم حالة جواز الستر لأجل الاضطرار. ولكن قد عرفت أن المناسب هو الاختصاص كما أوضحنا. وأيضا ينبغي أن يكون واضحا أن وجوب الشاة يختص ولو بنحو الاحتياط، يختص ولو بنحو الاحتياط، يختص بما إذا لم يكن المكلف قد ستر رأسه عن جهل أو نسيان، وإلا فلا يثبت عليه ذلك لما أشرنا إليه سابقا في مسألة، وين في مسألة التي تقدمت رقمها ماذا إن شاء الله ما نسينا، 225 أحسنت، أن جميع محظورات الإحرام إذا كان فيها كفارة فالكفارة تختص، الكفارة تختص بحالة شنو العمد. إلا خرج من ذلك شنو؟ الصيد. وربما إضافة إلى ذلك أضيف موارد أربعة بعد على ما تقدم في تلك المسألة. ومستند ذلك شنو كان؟ لا ننسى هذا، هذا أنبه عليه من باب تقدمه وتذكره حتى يترسخ بذهننا إن شاء الله. مستند ذلك بعض الروايات ومنها صحيحة معاوية بن عمار التي صرحت: إذا ارتكبت شيئا عن جهل فلا شيء عليك إلا شنو؟ إلا الصيد. وهذه قضية واضحة. وقبل أن نختم حديثنا عن هذه المسألة نستدرك مطلبا أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، فإنا ذكرنا أن صحيحة الحلبي قد وردت فيها نسختان، نسخة تقول: المحرم إذا ستر رأسه فعليه إطعام، وثانية تقول: إذا ستر وجهه فعليه إطعام. ونحن طرحنا قضية علمية، وهو أنه قد يقول قائل: سوف يتشكل علم إجمالي بعد اختلاف النقل بوجوب الإطعام إما في ستر الرأس أو في ستر الوجه، فيجب آنذاك الإطعام في ستر الرأس لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي، وبذلك يثبت المطلوب وهو وجوب الكفارة. غايته الكفارة هي الإطعام دون ما ذهب إليه المشهور وهو الشاذ. وأجبنا بثلاثة أجوبة، مو تذكرت يا ولا؟ وكان الجواب الثاني، أنا عندي وقفة الآن على الجواب الثاني وأريد أستدرك الجواب الثاني. وكان الجواب الثاني هو أن العلم الإجمالي المذكور ليس بمنجز، باعتبار أن النقل الثاني يقول: إذا ستر وجهه فعليه إطعام. وحيث نعرف من الخارج أن ستر المحرم وجهه شيء مباح وليس حراما، فالكفارة يتحتم أن نحملها على الاستحباب، ماشي قلنا يا ولا؟ إذ من البعيد أن الشيء المباح تثبت عليه كفارة، هكذا قلنا. والآن أريد التراجع وأقول: هذا المطلب الذي ذكرناه هو قد تمسك به السيد الخوئي سابقا وفي موارد متعددة، حيث كان يقول: ثبوت الكفارة في شيء يدل على أنه حرام. يعني من البعيد أن يكون الشيء مباحا، يعني يريد يقول سيقول، ورغم ذلك تثبت عليه الكفارة. ونحن لم نرتضي منه هذه الملازمة. والآن نؤكد ذلك ونقول هذه الملازمة غير ثابتة. فإن هناك بعض الشواهد تدل أن الشيء المباح قد يثبت شرعا فيه، الكفارة رغم إباحته، كمن أخر قضاء رمضان إلى رمضان الجديد، قضاء الصوم إلى رمضان الجديد، كمن أخر قضاء الصوم إلى رمضان الثاني، فإن التأخير جائز على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء ومنهم نفس السيد الخوئي، ولكن يثبت على ذلك الكفارة، وهي عن كل يوم لابد أن يدفع مد من طعام. إن قلت هذه فدية وليست كفارة، والجواب إن هذه مصطلحات لواقع واحد، فلا فرق بين الفدية والكفارة، والاختلاف في التسمية الفقهية لا أكثر. وهكذا الشيخ الكبير فإنه يجوز له الإفطار، ولكن عليه الفدية، بل المفطر للتضليل، فإنه تثبت عليه الكفارة رغم أن ذلك جائز له. إن قلت إن هذا جائز له بالعنوان الثانوي وليس بال، قلت إنه بالتالي هو جائز، له، فما دام جائزا فلماذا الكفارة؟ إنه من هذه الشواهد وما شاكلها. إذا تقعد تقدر تحصل شواهد أكثر، تتأمل تقدر تحصل شواهد، نفهم أنه شرعا لا ملازمة بين الكفارة والحرمة. هذا استدراك لما سبق. إن شاء الله في يوم السبت نشرح في مسألة جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا لا يا كبرى، لا لا، بعد ثبوت شنو؟ ثبوت الكفارة ما يدر عليه من على الحر، وإباحة الشيء لا تنافي ثبوت الكفارة. السلام عليكم. السلام عليكم
مولانا. بالنسبة إلى استفادة الإجماع بحساب الاحتمال، هذه الفكرة اللي طرحها السيد باقر في الحلقات هنا، هذه
لساني
بحساب الاحتمال،
حساب الاحتمال، إيه إيه بحساب الاحتمال،
هذه الفكرة اللي طرحها السيد باقر
اللي هي طرحها في الحقيقة صاحب الفترة
الكفاية. إيه الى اوليات
لكن نهايه الامر جذور الامر. انا هذا فرد مطلب جانبي اريد اتحدثكم يعني قصدي روح القضيه
نعم
حساب الاحتمال روحه هو موجود حتى في كلمات الشيخ الانصاري
ربما ابعد ابعد هي موجوده
هذه قضيه تاريخيه ينبغي الالتفات اي بل تفضل
المطلب اللي عندنا تقريبا المطلب المستندات يعني ليست مستندات ناهضه في الواقع واضحه يعني ليست مستندات ناهضه ممكن ان تحول هذا الاجماع وتجعله يعني مدركيا لكي تاتي المناقشه هنا
على لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 158 الباب 8 من أبواب بقية كفارات الصيد الحديث رقم 4 بدعوى هاي أنا أقولا هو ما قايل الرجال بعد أنا من عدي أقولا بدعوى أنها دلت أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه فعليه الكفار وذلك يصدق بستر الرأس فإن من ستر رأسه يصدق عليه لبس ما لا ينبغي قلت هو ما قايل الرجال انا قاعد اقول هذا قبل ابو المقصود بعد هذا غيره ما بحسنا هذا الوجه الاول وفيه الى غد ان شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني على أحد التقديرين يصير كراهتي على التقدير الثاني يصير تحريمي. ما عندي علم إجمالي بالتكليف ما أقدر أقول والله توجه إلي تكليف لا شك شك يصير شك شك أي شك شك يصير بالتالي أنا شك في توجه الحر شك ما جاز شك تجب البراءة ما يخالف تجب البراءة ما
بيفرق
شيء ما دام
حرمة
على أحد التقديرين
وكراهة
على التقديرين
في الصيد وهذه من القضايا الغريبة ولا أدري كيف وقع ما وقع من السيد الماجن قدس سره اللهم صل على محمد وآل محمد.